الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أي قل أيها النبي متوجها إلى ربك بالدعاء: يا من لك الملك كله، أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك، وتسلب الملك ممن تشاء، وتهب العزة في الدنيا والآخرة من تشاء، وتجعل الذلة على من تشاء. بيدك الخير إنك وحدك على كل شيء قدير. وفي الآية إثبات لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الملك لله تبارك وتعالى، وهو الملك من أسمائه تبارك وتعالى الملك، فالملك الحقيقي لله عز وجل. وهذه الأملاك التي يؤتيها سبحانه وتعالى من شاء من عباده أملاك لا شك أنها مسبوقة بعدم ملك سابق، ثم مصحوبة باحتمال أن يزول الملك، ثم متبوعة بفناء من يملك حتى لو بقي على سدة ملكه. وهذا الأمر لو تدبره الناس ووعوه لعلموا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك من يشاء سبحانه بحمده، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأن تطيعوا من ولاهم الله أمركم. فالله عز وجل هو الذي يملك من شاء، وهو الذي يولي من شاء سبحانه، وهو الذي يعز من شاء. فمن هنا لما جاءت النصوص بعدم منازعة ولاة الأمور، كان من الأمور التي ينبغي أن تلحظ هنا أن الله هو الذي يملك من شاء، فالملك لله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا أراد الله سبحانه زوال ملك أحد فإنه تبارك وتعالى يزيل ملكه، ويعود العبد الذي كان على حال من الأبهة والرفعة يعود على حقيقته، لأن العباد عبيد هكذا خلقوا، فإذا ملكوا فإن ملكهم ملك محدود. ولهذا قال تعالى: تؤتي الملك من تشاء، فالله عز وجل هو الذي يؤتي ملكه من شاء مدة معينة يشاءها سبحانه، يبتليه هو ويبتلي به العباد، ثم إنه تعالى قد ينزع الملك منه فيعود بعد ملكه وأبهته وترأسه، يعود ذليلاً، وربما وصل الأمر إلى حد أن يظلم ويهان ويتعامل معه تعاملاً لا يليق ولا يحل شرعاً. وذلك أن العباد جميعاً تحت سطوة جبار السماوات والأرض، فمهما ملكوا ومهما أعزوا فإن الأمر في إبقاء ملكهم وإعزازهم إلى الله وحده لا شريك له. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. العزة تارة تكون في الدنيا دون الآخرة، وتارة تكون في الدنيا والآخرة. فأما العزة في الدنيا دون الآخرة فهي الكفار، وأما العزة التي هي محل الكمال وهي محل العزة فهي عزة المؤمنين، التي قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعزهم سبحانه وتعالى في الدنيا ويعزهم في الآخرة. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أيضا قد يذل الله تعالى العبد في الدنيا والآخرة، وهو ذل الكافر، وأما المؤمن فلا ذل عليه، حتى لو ابتلي وحصل له ما حصل فإن هذا مما يرفع الله تعالى به درجته ومما يحتسبه، إلا أن يذل بسبب ذنوبه ومعصيته، فهذا ذل اكتسبه واستحقه بسبب ما اقترفت يده. أما العزة فهي لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. قال: بيدك الخير، في الآية إثبات اليد لله تبارك وتعالى على ما يليق به. وإذا كان بيد الله الخير عز اسمه فلا خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا من طريقه تعالى. وقوله بيدك الخير بتقديم الجار والمجرور فيه حصر للخير أنه بيد الله وحده لا شريك له، وأن الله تعالى مهما جعل في أيدي الناس من الخير فإن ذلك محدود، وأنه لن يأتي الخير إلا من طريق الله تعالى إذا أذن فيه. وهذه الآية بيدك الخير توجه القلب إلى استمداد الخير وطلبه من عند الله تبارك وتعالى. إنك على كل شيء قدير، فقدرته تبارك وتعالى شاملة، لا يخرج عن قدرته تبارك وتعالى إنس ولا جن ولا رطب ولا يابس ولا شيء، كل شيء فهو تحت قدرة الله تبارك وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، أي ومن دلائل قدرتك أنك تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، فيطول هذا ويقصر هذا، وتخرج
ويقصر ذاك.
أحسن إليك. ويقصر ذاك، وتخرج الحي من الميت الذي لا حياة فيه، كإخراج الزرع من الحب والمؤمن من الكافر، وتخرج الميت من الحي كإخراج البيض من الدجاج، وترزق من تشاء من خلقك بغير حساب.
تولج الليل في النهار أي تدخل الليل في النهار، وتولج النهار في الليل أي تدخل النهار في الليل، وهذا ملاحظ ومشاهد، يدخل الله تعالى هذا في هذا فيتفاوت وقت كل منهما، فيطول الليل في الشتاء طولا مشاهدا حتى يصل إلى نحو 12 ساعة، ويطول النهار في الصيف طولا مشاهدا حتى يصل إلى نحو 15 ساعة، ويتفاوت أيضا في الأرض، ففي الأرض بإذن الله عز وجل مواضع يستمر فيها النهار أشهرا متطاولة، ثم يعقبه الليل أشهرا متطاولة، آيات من آيات جبار السماوات والأرض يصرف الأمور كما قال في الآية قبلها إنك على كل شيء قدير. وفي هذا آية، وهو من المواضع التي يتدبرها أولو الأبصار وأهل الإيمان، كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فهو محل اعتبار ومحل تدبر هذا التفاوت في الليل والنهار، وإتيان الله عز وجل بهذا المضي بهذا، يمحو الليل النهار يطلبه حثيثا على نسق وعلى حال على أتم ما يكون من تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ذكر المفسرون عبارات في الحي والميت متقاربة، منها ما ذكر عندك هنا أن الله يخرج الزرع من الحب، الحب إذا أريد بذره ميت فيسقى بإذن الله تعالى فيخرج هذا الزرع الأخضر الرطب الندي الذي يؤكل بإذن الله تبارك وتعالى على أطيب ما يكون. الكافر ميت كما قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يخرج الله تعالى من صلب هذا الكافر مؤمنا موفقا مسددا، هذا من إخراج الحي من الميت. وتخرج الميت من الحي، يخرج الله تعالى الميت من الحي، المؤمن حي، قد يخرج الله من صلبه ميتا، فكما أن الله يخرج الميت من الحي فإنه يخرج الحي من الميت. وذكر له مثالا هنا أيضا بإخراج البيضة من الدجاجة، فالبيضة ميتة ليست تتحرك وتمضي وتذهب، والدجاج حي، والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة على إخراج الحي من الميت. وترزق من تشاء بغير حساب، إذا أراد الله تعالى رزق عبد وفتح الرزق عليه سبحانه وتعالى في أمر دينه أو دنياه فإن الله تعالى قد يفتحه بلا حساب، وقد يفتح للعبد من التوفيق ومن الرزق من فضل اسم الله تعالى الرزاق عز اسمه أن يفتح له رزقا في دينه أو رزقا في دنياه أو رزقا في دينه ودنياه، وذاك أطيبها، أن يفتح الله تعالى عليه في أمر دينه فيكون على السنة وعلى الهدى، وأن يفتح الله تعالى عليه في دنياه فيستعمل ما أكرمه الله تعالى به في دينه وعلمه في هذا المال، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فيوفق بإذن الله تبارك وتعالى على هذا النحو وعلى هذا الحال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، ذكر منها رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، عنده المال فتح عليه رزق في دنيا، سلطه الله على هلكته في الحق صار ينفقه في الوجوه الطيبة السليمة، فرزق الله واسع. وقد يرزق الله تعالى العبد في دنياه في دينه دون دنيا، فيكون الخطب في هذا سهلا بالنسبة لأمر رزق الدنيا، لأن الدنيا ماضية، والله تبارك وتعالى إذا أتم على العبد نعمته في دينه فتلك النعمة التي لا تعدلها نعمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. نعم.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أي ينهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين، ومن يتولهم فقد برئ من الله والله بريء منه، إلا أن تكونوا ضعافا خائفين، فقد رخص الله لكم في مهادنتهم اتقاء لشرهم حتى تقوى شوكتكم ويحذركم الله نفسه، فاتقوه وخافوه، وإلى الله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء.
الكفار أعداء الله والمؤمنون أولياء الله، فالوضع السوي الصحيح أن يتخذ المؤمن الكافر عدوا، أما أن يكون من أهل الإسلام فيتخذ عدو الله وليا هذا من عكس الأمور. الكفار أشد من يبغض في الله عز وجل، يتقرب إلى الله تعالى ببغضهم البراءة منهم، فإنهم أعظم أعداء الله عز وجل على الإطلاق. كفرة الإنس وكفرة الجن هؤلاء أشر عباد الله، قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، حتى ذكر بعض المفسرين أنهم شر حتى من الدواب. قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم أعداء الله، ولهذا إذا جمع الله تعالى الخلائق في القيامة يقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله. قال شيخنا بن باز رحمه الله: قال لاجتماع الشياطين والكفار ذلك اليوم، من شدة غضب الله عز وجل عليهم، أعداء لله عز وجل، يجاهرون الله تعالى ليل نهار في كل وقت بمعاداته سبحانه وتعالى والكفر به، يجاهرون الله عز وجل بالصد عن دينه، يجاهرون الله تعالى بقتال أوليائه. كيف يأتي في قلب المؤمن حبهم؟ هؤلاء مبغوضون، يتقرب إلى الله ببغضائهم والبراءة منهم، ولا يتم للإنسان إسلام حتى يبرأ إلى الله تعالى منهم ومن عبادتهم. ولهذا عرف شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لا بد أن تبرأ إلى الله من شركهم وإن كانوا أقرب الأقربين، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالكافر مبغوض مكروه، يتقرب إلى الله تعالى ببغضائه والبراءة منه لأنه عدو الله عز وجل، فكيف يواليه المؤمن؟ إن كان صادقا في إيمانه فإنه يبغض عدو الله، أما أن يقول إنا نحن المؤمنين أولياء الله ثم يوالي أعداء الله فهذا من الكذب في الدعوة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهنا يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فلا يتولون ولا يتقرب ولا يحبون ويبغضون، ولا يعني ذلك بحال من الأحوال ظلمهم، فالظلم شيء والمحبة شيء، ظلمهم محرم، لأن الظلم مثل الزنا مثل السرقة مثل القتل في غير حق محرم من حيث هو، فالظلم من حيث هو لا يحل لا لإنسان ولا لبهيمة ولا حتى لحشرة، ما يحل أن تظلم، ما يحل أن تحرق نملة حرقا، ما يجوز، هذا ظلم. فالظلم شيء والبغضاء شيء آخر، ولهذا يتعامل معهم هذا التعامل فيما أباح الله تعالى من بيع وشراء، حتى أباح الله تعالى نكاح نساء أهل الكتاب، لأن هذا النكاح لا يقتضي المودة، هذا أمر ينبغي أن يلاحظ أنه إذا تزوجت المرأة العفيفة من أهل الكتاب لا يقتضي ذلك مودتها، بل هذا مقابل الاستمتاع بها وتلزم بأحكام الله عز وجل المتعلقة بها. ولهذا نص أهل العلم على أنها مثلا إذا طهرت من الحيض فإنه لا يقربها حتى تغتسل، فلو قالت أنا لست من أهل دينكم وليس عندي شيء اسمه الغسل، قال تلزمين بأحكام الله عز وجل، أنت هنا تحت حكم رجل مسلم وإن بقيت على كفرها. وهكذا الأولاد والذرية لا يحل أن تربيهم على دينها، فكون هؤلاء يتعامل معهم بنكاح نسائهم أو بالبيع والشراء معهم بما هو في حدود الشرع أيضا لا يعني ذلك مودتهم، والفرق بين بين المودة وبين التعامل المباح، التعامل المباح شأنه آخر، أما المودة فلا، أمر القلوب وأمر المعونة على على معونتهم على باطلهم أو إقرارهم على شركهم أو تزيينه في نظرهم، هذا لا شك أنه لا يحل ولا يمكن أن يفعله ذو لب، لكن التعامل العام وعدم ظلمهم هذا أمر آخر. ولهذا جاء أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يذهب ويخرص على اليهود في خيبر، فيقول مثلا النخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على النصف فيكون لهم نصف الثمرة وللمسلمين نصفها، فيقول مثلا النخل بألفين، لنا ألفان ولكم ألفان، فيقولون أكثرت، لأنه خرصه رضي الله عنه مثلا على 4000، فيقول إذن ندفع لكم ألفين، ندفع لكم ألفين ونأخذ الألفين، يعني أنها بالنصف، والله لأنتم أبغض إلي من عدادكم قردة وخنازير، ولكن والله لا أظلمكم. يقول من حيث البغضاء أنا أبغضكم أشد من بغضاء القردة والخنازير، لكن من حيث الظلم أنا لا أظلمكم. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل، فالعدل وتقوى الله لا بد منه، لكن المحبة والمودة أو المعونة على الباطل هذا لا يحل بحال من الأحوال، أو النصرة على الباطل، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي فيتولاهم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، برئ الله، نسأل الله العافية منه، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا أن يكون الوضع وضع ضرورة بأن يكونوا غالبين ويكون المؤمنون ضعفاء مستذلين، فيتقيهم المسلمون اتقاء لشرهم وإبقاء على مهج المسلمين حتى لا يقتلوا أو يتضرروا بتسلط هؤلاء الكفار. لكن قال ابن كثير إن اتقاءهم يكون في الظاهر دون الباطن فقط، وقال بعض أهل العلم أيضا إن اتقاءهم يكون باللسان دون الفعل، فالمقام مقام خطير، مقام التعامل مع أعداء الله مقام ليس بالهين، يجب أن يضبط وأن يعرف وأن يحسن التعامل، ومع ذلك فينبغي الدأب والنشاط والحرص البالغ الكبير في دعوتهم وبذل الغالي والنفيس، لعل الله تعالى أن يستنقذهم مما هم فيه من الكفر. هكذا يجمع الأمر، من حيث المودة لا يودون ولا يوالون، من حيث التعامل يحل التعامل في حدود الشرع، من حيث العدل لا بد من العدل معهم وعدم ظلمهم، من حيث دعوتهم ينبغي الحرص عليهم لعل الله تعالى أن يهديهم، لأن كثيرا منهم كما قال تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، فكثير منهم يجهل الحقيقة، جهال لا يدرون ولا يعرفون شيئا عن الإسلام، هذه طائفة منهم ليست قليلة. الطائفة الثانية منهم من عرفوا من الإسلام للأسف الصورة السيئة التي شوه الإسلام بها، الحمقى والسفلة من المنسوبين لهذه القبلة للأسف الشديد، شوهوا الإسلام غاية التشويه، وصوروه في صورة سيئة جدا لا تستدعي أحدا أن يقبل عليه من أولئك، فاحتيج إلى أن يبين وأن يوضح الأمر. نعم يوضح ويجلى ويدعون وينفق في ذلك الغالي والنفيس، عل الله أن يهديهم. فتجمع الأمور هذا الجمع المأخوذ من النصوص الشرعية ويضبط الأمر، وبذلك يكون المؤمن موفقا في حسن التعامل معهم من جهة دعوتهم إلى الله، من جهة حل التعامل فيما يجوز فيه التعامل، من جهة أيضا السلامة من أن يدخل تحت اسم موالاتهم أو مودتهم. فبذلك يجتمع عند المؤمن التعامل السليم. قال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال ويحذركم الله نفسه. هذا التحذير من رب العالمين بنفسه من أعظم ما يكون في الشدة والخطورة، لأن الله إذا حذرك بنفسه فتحذير الله بنفسه أشد من تحذيره بالنار، لأنه لا شيء أعظم من نفس الله عز وجل. تأمل في هذه الآية لما حذر الله عز وجل عباده نفسه قال: وإلى الله المصير، فذكر التحذير هنا مجرداً ولم يذكر معه ما ذكر في الآية الآتية: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فدل على شدة المقام هنا، وعلى أن موالاة الكفار خطرة جداً، وعلى أنها موضع التحذير، لأن الله ذكر هنا الوعيد فقط، ولم يذكر مع الوعيد ما يستدعي الرجاء كما في الآية الأخرى. وهذا كله يدل على خطورة موالاة الكفار، وعلى أن الأمر شديد وشنيع، على أن المسلم عليه أن يتأمل تعامله ويراجع حساباته في مثل هذا حتى لا يقع تحت هذه الطائلة. وفي الآية دلالة على إثبات النفس لله تعالى على ما يليق به. نعم.
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. أي قل أيها النبي للمؤمنين، قل أيها النبي للمؤمنين، إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من موالاة الكافرين ونصرتهم أو تظهروا ذلك لا يخفى على الله منه شيء، فإن علمه محيط بكل ما في السماوات وما في الأرض، وله القدرة التامة على كل شيء.
قل إن تخفوا ما في صدوركم من أي شيء، سواء من الموالاة هذه أو غيرها، الآية عامة فيما يظهر والله أعلم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الصدور فيها أمور لا يعلمها إلا الله علام الغيوب، ومهما كتم الإنسان ومهما أخفى فإن الله مطلع على ما توسوس به نفسه، حتى إن علمه سبحانه وتعالى أعظم من علم الإنسان بنفسه. الإنسان يخفي أموراً قد يستمر عليها سنوات لا يدري بما في صدره أحد سوى الله عز وجل، الله تعالى هو المطلع عليها. ليس هذا فحسب، بل هو أعلم بالعبد من نفسه، كما في الحديث: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. فالله أعلم بك من نفسك سبحانه وتعالى، فمهما أخفى العبد فالله تعالى مطلع عليه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، أي أو تظهروه، يعلمه الله. وهذا يستدعي من المؤمن أهمية إصلاح النية، نسأل الله أن يعيننا على ذلك، لأن أمر النية إلى الله عز وجل للاطلاع عليها وحده لا شريك له، وهي شديدة جدا، كما قال بعضهم: إني وجدت النية تتقلب علي، لا شيء أشد علي من النية. النية تحتاج إلى ضبط وإلى استعانة بالله عز وجل على النفس أن يعين العبد على صلاح نيته، لأن النية هي مما هو مكشوف لله تعالى لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، وخطورتها أن العبد قد يخفي على الناس ما الله مطلع عليه، فيكون الله عز وجل كأنه أهون على العبد في الاطلاع على أمر نيته، فيخشى الناس ولا يراعي أمر الله. وهذه خصلة من خصال المنافقين، قال الله عز وجل فيهم مبيناً حالهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فأمر النية مما ينبغي للمؤمن أن يستعين بالله تعالى عليه، أن يصلح له نيته وأن يطهر قلبه ويزكي نفسه، فإن أمرها شديد، ولكن لا يصل ذلك إلى حد الوساوس والاتهام للنفس. يحرص المؤمن على مغالبة نفسه، ويحرص مما يعينه على ذلك أيضا أن يخفي العمل وأن يتعود إخفاء الأعمال مما يؤسف له الآن إظهار الأعمال على هذا النحو العجيب، إظهار الأعمال وضبطها وتصويرها ونشرها، وكل ما فعل الإنسان للفعل قال فعلت كذا وفعلت كذا ونشر في موقعه، هذه من العجائب، هذه من العجائب. الأصل في الأعمال، الأصل في الأعمال أن يسر بها الأعمال الصالحة، اللهم إلا أن يضبط الإنسان نيته ويعان ويفعل شيئا من هذا على سبيل دعوة غيره إليه، لا على سبيل الإخبار بما فعل. أما الإخبار بما فعل فعجيب جدا، إذا فعل أمرا صالحا ورجى إذا نشره وضبط النية فيه أن يكون ذلك من أسباب أن يقتدى به فهذا له وجه، لكن أن ينشره ليعلم أنه فعل كذا وكذا هو ما فعله إلا لله عز وجل، فلماذا يخبر به العباد؟ ولهذا قال بعض أهل العلم إن الشيطان إذا فعل العبد عملا في السر لم يزل به حتى يظهره فيكون علانية حتى يتحدث به، هذه من وسائل الشيطان، وما كل عمل يخبر به، هناك أعمال بين العبد وبين ربه تعالى، كما جاء في الحديث أن العبد ينبغي أن يكون له خبيئة عمل، يعني بينه وبين الله عز وجل، فكل إنسان يخبر بأفعاله وتصرفاته وأنه يفعل كذا وكذا، نعم إن ضبط النية وما أصعب ذلك وما أقله، وإن كان لا يعدم تماما لكن ما أقله، فهو إن شاء الله على خير بشرط أن يكون قاصدا دعوة غيره إلى هذا الخير. أما الحديث عن النفس والإخبار بها فهذا ليس من سنن العقلاء ومن سنن أهل الإيمان، أنه يفعل كذا ويتصدق بكذا ومن شأنه كذا، هذا ليس هو الأصل، الأصل هو إخفاء العمل والتقرب به إلى الله وابتغاء الله عز وجل به. قال الله عز وجل ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي أن علمه تبارك وتعالى ليس مقصورا على العبد وعلى العلم به، بل هو يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قوله ما يعم كل شيء في السماء وفي الأرض، ولهذا قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في الأرض ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلمه تعالى قد أحاط بكل شيء، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. نعم، هذه الآية والله على كل شيء قدير كثيرا ما تذكر في القرآن، كما في الآية 26 إن الله على إنك على كل شيء قدير، يذكر هذا بيانا لأن الله تعالى لا يخرج عن قدرته تبارك وتعالى شيء، فإذا علم العبد ذلك واستيقنه وتحققه وأعانه الله تعالى على امتثاله قوي بالله عز وجل وقويت الأمة بالله تعالى، لأن القدرة الحقيقية لله تعالى وهو على كل شيء قدير، من ماذا؟ من كل شيء، كما قال من شفاء مرض، من رد غائب، من كشف هم، من تيسير أمر متعسر، من إصلاح قلب، من نصر الأمة وتفريج كربها، من كل شيء، من كل شيء، فهو على كل شيء قدير. نعم،
أحسن إليك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، أي وفي يوم القيامة يوم الجزاء تجد كل نفس تجد كل نفس ما عملت من خير ينتظرها موفورا لتجزى به
موفرا.
أحسن إليك،
موفرا
لتجزى به، وما عملت من عمل سيء تجده في انتظارها أيضا، فتتمنى لو أن بينها وبين هذا العمل زمنا بعيدا، فاستعدوا لهذا اليوم وخافوا بطش الإله الجبار، ومع شدة عقابه فإنه سبحانه المتصف بكمال الرحمة بالعباد.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، هذا لا يكون إلا في القيامة، تجد كل نفس ما هذه تدل على العموم؟ قال أهل العلم إن ما الموصولة هنا تدل على العموم، كل عمل من خير فإنها تجده، وكل عمل من شر أيضا فإنها تجده، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تجده موفرا ينتظرها في القيامة لتجزى بما عملت من خير أو شر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أيضا ستجده في القيامة. تود النفس في القيامة لو أن بينها وبين هذا العمل السيء أمدا بعيدا، لأنها تبغض هذا، كما يقول القرين لقرينه السيء: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فيتمنى في ذاك اليوم أن العمل السيء الذي لم يتب منه ورآه وعاينه يتمنى أن بينه وبينه أمدا بعيدا. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، كما تقدم في الآية، لكن هنا في الآية السابقة قال: والله رؤوف بالعباد. فذكر الله ما يستدعي الخوف وهو التحذير بنفسه، ولكن ذاك رمعه ما يستدعي الرجاء وهو ذكر رأفته بالعباد سبحانه وتعالى. فهذه الآية من الآيات التي يجمع فيها بين الخوف والرجاء، كما في قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أما الآية السابقة في موالاة الكفار فلم يذكر فيها إلا المخافة فقط، قال: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قوله وإلى الله المصير في التشديد أيضا، في تخويف زيادة، لكن لما ذكر هنا ما يجده العبد في القيامة قال: ويحذركم الله نفسه، قال: والله رؤوف بالعباد. قوله ويحذركم الله نفسه فيه تخويف، وقوله والله رؤوف بالعباد فيه رجاء. نعم.
قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل: أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أي قل: أيها الرسول، إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني وآمنوا بي ظاهرا وباطنا، يحببكم الله ويمحو ذنوبكم، فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين رحيم بهم. وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس متبعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، مطيعا له في أمره ونهيه، فإنه كاذب في دعواه حتى يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. قل: أيها الرسول، أطيعوا الله باتباع كتابه، وأطيعوا الرسول باتباع سنته في حياته وبعد مماته، فإنهم أعرضوا عنك وأصروا على ما هم عليه من كفر وضلال فليسوا أهلاً لمحبة الله، فإن الله لا يحب الكافرين.
الآية الأولى تدعى آية المحنة، يعني فيها اختبار وامتحان، لأن محبة الله تعالى كل أحد يدعيها، من اليهود والنصارى ومن المشركين، كل أحد يقول إنه يحب الله، فالله تعالى لا شك أنه يحبه الجميع، هذا هو الأصل، لأنه هو الذي غذى الناس بنعمه، وهو الذي أوجدهم من العدم، فليس العجب أن يحب الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يصل للعبد خير إلا من طريقه تعالى، فالعباد الأصل أنهم يحبونه تبارك وتعالى. لكن المحبة هذه التي تنفع هي المحبة التي يترتب عليها طاعة، أما المحبة هذه العامة فهذه لا تنفع العبادة ولا يترتب عليها نجاة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا الرسول الذي أرسله إليكم وأمركم على لسانه صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابا أخبركم فيه من كلامه تعالى بالذي يجب عليكم أن تفعلوه وأن تجتنبوه وأن تعتقدوه، فعند ذلك تكونون محبين لله حقا إن اتبعتموه صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يحبكم الله تعالى ويغفر لكم ذنوبكم. قوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله، الجزم هنا للفعل المضارع يحببكم من آثار فعل الأمر قبله، فاتبعوني يكون فعل الأمر الفعل المضارع بعده مجزوما لأن التقدير فاتبعوني إن تتبعوني يحببكم الله، فلهذا جزم الفعل المضارع بعده، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن أسمائه تبارك وتعالى الغفور، وهو على وزن الفعول وكثير المغفرة سبحانه وتعالى، والرحيم بعباده المؤمنين. ثم قال: قل أطيعوا الله والرسول، لأن طاعة الله مقرونة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه طاعة لله. فإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الطاعة مطلقة، ولهذا تلاحظها في كثير من النصوص تأتي مطلقة: قل أطيعوا الله والرسول، تكون مقرونة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا ذكرت طاعة من سوى الله والرسول فإنها لا تكون مطلقة كما في طاعة ولاة الأمور، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يعني مطلقا، وأطيعوا الرسول أي مطلقا. لما أراد أن يأمر تعالى بطاعة ولاة الأمور لم يجعلها مطلقة، فقال: وأولي الأمر، فلم يكرر الفعل أطيعوا، لأن طاعة ولاة الأمور ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بطاعة الله ورسوله، وهي الطاعة الأصل التي لأجل الله، طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أطيع ولاة الأمور، فهم لم يطاعوا إلا لله تعالى. فلهذا إذا أمروا بأمر على خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن طاعتهم ترد، ولا يقبل قولهم في هذا، يعني يرد عليهم ما أمروا به، لا أن ترد الطاعة من حيث هي، قال لا يطاعون لا، لكن ما أمروا به من معصية الله لا يطاعون فيه. فلهذا طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة، أما طاعة المخلوقين فإنها طاعة مقيدة كما في الآية: قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما جاء لطاعة ولاة الأمور ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأنها ليست مطلقة، بل قال وأولي الأمر منكم، فدل على أن طاعة ولاة الأمور تعرض على طاعة الله ورسوله، فإن أمروا بما فيه طاعة لله ورسوله سمع لهم وأطيع، وإن أمروا أيضا بما ليس فيه معصية لله ورسوله سمع لهم وأطيع، فإن أمروا بما فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لم يسمع لهم ولم يطاعوا. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا، يعني فلم يطيعوا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يحب الكافرين، فكونهم على هذا الحال لا يقتضي أن يعبأ بهم ولا أن يهتم بهم، فإن الله تعالى لا يحب أهل الكفر، وهذا لأن أهل الكفر هذا سمتهم وهذه طريقتهم، أنهم لا يطيعون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخ، حسن إليك، بعضهم إذا عوتب في محبة اللاعب يقول: أنا أحب لعبه ولا أحبه، وهو كافر. نعم
المستعان، هذه فلسفات فارغة. يعبث بدين الله لأجل كرة وعجبا والله، أو لأجل غاني، وكلام فارغ، لا يحب أهل الكفر. وكون الناس يبررون ما هم فيه من خطأ وإقبال على هذه الخزعبلات والخرافات التي أخذت بقلوبهم وأشغلتهم حتى في صلاتهم وهم ساجدون لله عز وجل لأجل كرة ولأجل أمور مثل هذه، ثم يبرر محبته لأهل الكفر يقول: أنا لا أحبه، أنا أحب لعبه، هذا كلام فارغ، يمكن الفصل. ولهذا كون هذه الأمور توصل العباد إلى محبة أعداء الله من أهل الكفر وأهل الفجور، لا شك أنها من المفاسد العامة، المفاسد العظيمة أن تصل الأمور إلى مثل هذه الحدود، فهذا لا يمكن فصله، يقول: أنا أحب لعبه ولا أحبه. دلك عليه إذا قيل لك إنه أصيب، إنه دخل المستشفى، إنه حصل له كذا، ماذا يكون في قلبه هذا الذي يقول لا أحب إلا لعبه؟ تجد أنه يضيق صدره ويتابع خبره ويتمنى شفاءه. دعواه أنه يحب لعبه ولا يحب ولا يحبه، هذا من الكلام الفارغ، وهذا من المفاسد في إقبال المسلمين وانفتاحهم على الكفار على هذا النحو غير السليم وغير الصحيح، ودخولهم في حتى في تفاصيل حياتهم ومعرفتهم بدقائق أمورهم، كأنما هم أصحاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم حالهم وطرائقهم وسننهم وهديهم، فاطلعوا من أحوالهم على ما لا يطلعون حتى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجهلون أشياء كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومطلعون من أحوال أهل الكفر على هذا، سواء من اللاعبين أو من المغنين أو من الممثلين، كل هذا من العبث الفارغ الذي صار من آثار الانفتاح غير السليم وغير الصحيح على أهل الكفر. والله المستعان.